إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصلاة هي أعظم أركان دين الإسلام العظيم بعد الشهادتين، وقد دل على فضلها وعظيم قدرها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم أي يدعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو بالبركة والخير والمغفرة. والصلاة من الله تعالى حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون أي يبركون، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأثر ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به. وقيل إن صلاة الله الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، والصواب القول الأول. قال الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي عليهم ثناء من الله ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. فالصواب هو القول الأول، أن صلاة الله تبارك وتعالى ثناؤه عليه عند الملائكة. فالصلاة من الله تعالى الثناء، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن هي القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح. والصلاة من الطير والهوام التسبيح. والصلاة في الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. فالصلاة كانت اسما لكل دعاء، فصارت اسما لدعاء مخصوص، أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينهما من المناسبة، أي لما بين الصلاة والدعاء من المناسبة. والأمر في ذلك قريب، فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه سوى الصلاة الشرعية، والصلاة كلها دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. ودعاء عبادة وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود، فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلب بلسان الحال أن يغفر له، فتبين بذلك أن الصلاة كلها دعاء مسألة ودعاء عبادة لاشتمالها على ذلك كله. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة ترغب في الصلاة مطلقا وتبين فضل الركوع والسجود والخشوع. من هذه الأحاديث ما ورد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت. فقال يا أبا ذر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا، ولفظ مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، بإسكان الواو ونصب غير، أي سل غير ذلك، يعني غير مرافقته في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر السجود وهو في الصلاة، ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد مرافقته صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد عملا يستقيم عليه ويعمله. وهذا الحديث حديث أبي فاطمة رضي الله عنه، رواه أحمد مختصرا ولفظه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. وقد حسنه لغيره الألباني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن مطرف قال: قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت. فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر. قال: ولكن الله يدري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: فرأيته يطيل القيامة ويكثر الركوع والسجود. فذكرت ذلك له فقال: ما ألوت، أي ما قصرت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه، وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح، كذا قال المنذري، وقال الألباني صحيح لغيره. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما أعملك إلى هذه البلدة، أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل، يحسن فيهن الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال الألباني: حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، ورواه الحاكم، إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه الحديثة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأوجب أن أتى بما يوجب له الجنة. والحديث صححه الألباني. وعن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ قال: نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. وفي حديث عمرو بن عبسة: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم أيضا في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني في الأربعين ليلة التي عاشها بعد صاحبه الذي أثنوا عليه خير، وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر، أي كثير، بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. رواه مالك واللفظ له، وأحمد بإسناد حسن، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة، ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما الذي لم يمت شهيدا، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، بين الشهيد الذي مات قبل صاحبه بسنة، كان صاحبه بعده ولم يمت شهيدا يصلي لله جل وعلا، وصام رمضان في ذلك العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعد ما بينهما، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا يدل على فضيلة الصلاة وفضيلة الصيام أيضا، فهذه أحاديث تدل على فضل الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصلاة الخاشعين، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.